ما الدنيا انتظار.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: بايدن يقول إنه حصل على أكثر من 74 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. الجيش الإيراني يؤكد أن طهران لن تسمح لأي قوة بأن تستعرض عضلاتها خارج إطار القانون الدولي. بعد أكثر من 100 يوم على إضرابه عن الطعام، الأسير الفلسطيني مهر الأخرس ينتصر على السجان الإسرائيلي. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. قال مرشح الرئاسة الأمريكية الديمقراطي جو بايدن أنه حصل على أكثر من 74 مليون صوت في الانتخابات الحالية. جاء ذلك في كلمة متلفزة لبايدن اعتبر فيها هذه النتيجة أكبر حصيلة أصوات في تاريخ السباق الرئاسي بالولايات المتحدة، وشدد بالقول على أنه سيفوز بأصوات بنسلفانيا ونيفادا وأريزونا، مبينا أنه في طريق الحصول على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي. بالمقابل صرح المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب أن حملته ماضية قدما بالإجراءات القانونية في الولايات التي خسر فيها أمام منافسه، زاهما أن بايدن لا يحق له المطالبة بالرئاسة بسبب وجود تزوير. أظهرت آخر البيانات من مراكز العد والفرز للانتخابات الأمريكية تقدم مرشح الرئاسة الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، وأكدت البيانات أن نتائج الفرز تشير إلى حصول بايدن على 49.5% بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات في الولاية ذاتها. وأشارت البيانات إلى أن المرشح الديمقراطي ما زال في الصدارة بولاية نيفادا، كما تظهر التوقعات تقدمه بولايتي أريزونا وجورجيا التي تعتبر من الولايات الحاسمة. للمزيد حول السباق إلى كرسي الرئاسة في الولايات المتحدة نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي نزيه منصور.
قبل الحديث عن الفوز أو عدم الفوز، إن الانتخابات الأمريكية الأخيرة هي تعتبر محطة تاريخية في انتخابات الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عام 1776 حتى تاريخ، يعني ما بعد ترامب ويختلف عما قبل ترامب. أسئلة عديدة تطرح الآن: هل أن ترامب سيتخلى عن السلطة طوعا وفقا للدستور الأمريكي؟ هذا سؤال كبير يطرح، لأن كل تصرفاته وتصريحاته تؤشر لأن هذا الرجل لن يغادر البيت الأبيض. تبقى مصالح الولايات المتحدة الأمريكية تتقدم على كل المصالح الأخرى، سواء كانت من نسبة إلى متعلق بحقوق الإنسان، فهي لها مصالح في الشرق الأوسط وتحديدا في الدول النفطية التي ربما تتعاطى معها بدرجة ترفع يعني الصوت، ولكنها لا تصل إلى مرحلة القطيعة أو فرض عقوبات محددة على هذه الأنظمة. من هنا يجب أن ندرى إلى خاصة أن الرئيس في حال فاز واستلم السلطة، وأنا أستبعد ذلك في هذا الموضوع، ولكن سوف أذهب معك في موضوع أنه على افتراض أنه استلم السلطة، هو كان نائب رئيس الولايات المتحدة سابقا، وكان له وهو له باع طويل في الإدارة الأمريكية، وليس حديثا على هذا الأمر. ونحن لاحظنا كيف كانوا يتعامل مع الملف الفلسطيني أو مع ملف اليمني. ملف اليمن يعني الحرب شنت على اليمن من واشنطن من قبل السفير السعودي، يعني هذا الملف كان بيستقر، وكان هو نائبا لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. إذن من هنا يجب النظر أنه لن تتغير هذه النظرة، ولكن هذا أي ما يعلن قبل الانتخاب يختلف عن ممارسته للسلطة، والمقارنة عندئذ ما بين مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ومصالح الدول التي تمون على ربما تكون مرحلة ابتزاز أكثر لهذه الدول تحت عنوان أنه في حال عدم لم يعني تتنازل أو بين الناحية الاقتصادية وتدفع الأموال. الفرق بين الديمقراطي والجمهوري كلاهما واحد، بينما الحزب الجمهوري يتعاطى بالشؤون الدولية بطريقة فوقية بعيدا عن الدبلوماسية، وهذا تاريخ الحزب الجمهوري في قيادته الولايات المتحدة، بينما الحزب الديمقراطي يعتمد الدبلوماسية البطيئة، وفي حال عدم تحقيق الأهداف يلجأ عندئذ للقوة العسكرية.
أكد قائد القوة البرية للجيش الإيراني أنه لا يوجد أي خطر يهدد حدود البلاد. وفي تصريح له قال العميد كيومارث حيدري إن طهران لا تدخر أي جهد لإحلال الأمن والاستقرار في البلاد، وهي لا تسمح بأي قوة أن تستعرض عضلاتها خارج إطار القانون الدولي. وحول القلق الناجم عن الصراع في منطقة قرباغ بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا، شدد العميد حيدري على ضبط النفس ومتابعة الموضوع وحل الخلافات عن طريق الحوار بين الجانبين. أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل مواقف بلاده الرافضة للحظر والإجراءات الأمريكية ضد الشعب الإيراني، مشددا على حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وجاء تصريح الرئيس الكوبي خلال محادثته عبر الفيديو كونفرنس مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي يزور كوبا حاليا. ووجه ظريف خلال المحادثات الشكر والتقدير لكوبا لدعمها لإيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجددا دعوة الرئيس روحاني لنظيره الكوبي لزيارة طهران. وتم خلال المحادثات التأكيد على استعداد الجانبين لتعزيز العلاقة الثنائية في شتى المجالات. علق الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام الذي استمر 103 أيام بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 26 من الشهر الجاري. وأفاد نادي الأسير في بيان بأن الاتفاق يقضي بالتزام سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الأسير الأخرس وعدم تجديد اعتقاله الإداري على أن يقضي المدة المتبقية حتى الإفراج عنه بتلقي العلاج في المستشفى. أدان حزب الله في لبنان قرار الحظر الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية ضد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، معتبرا أنه قرار سياسي وتدخل سافر في شؤون لبنان الداخلية. ولفت حزب الله في بيان إلى أن واشنطن راعية الإرهاب والتطرف في العالم، وهي الدولة التي ترعى الفساد والفاسدين والدول الدكتاتورية، وبالتالي هي آخر من يحق له الحديث عن مكافحة الفساد. قصفت الجماعات المسلحة محيط مدينة السقيلبية السورية بقذائف صاروخية سقطت في الأراضي الزراعية وأسفرت عن وقوع أضرار مادية. وقالت مصادر محلية إن مسلحين يتمركزون بريف أدلب الجنوبي استهدفوا المدينة الواقعة بريف شمال غربي حماة. إلى العناوين مجددا. بايدن يقول إنه حصل على أكثر من 74 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. الجيش الإيراني يؤكد أن طهران لن تسمح لأي قوة بأن تستعرض عضلاتها خارج إطار القانون الدولي. بعد أكثر من 100 يوم على إضرابه عن الطعام، الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس ينتصر على السجان الإسرائيلي. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
من حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير إن شاء الله، وأسعد الله صباحكم بألف ألف خير إن شاء الله أيضا. نحييكم أجمل تحية أحبتنا من برنامجكم دنيا الشباب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عنوان هذه الحلقة اليوم السبت والاثنين يأتيكم بعد لحظات. الفنانون الشباب هموم وتطلعات، اليوم إن شاء الله نود أن نتحدث عن هذا الموضوع وفي يوم الاثنين المقبل بإذنه تعالى. شاركونا هذا الموضوع، هذا المحور، هذا العنوان عبر أرقام هواتفنا المباشرة. أرقامنا 220 13 762 220 13 768 220 13 848. لا تنسوا مفتاح العاصمة طهران 098 21. رقم الواتساب 098-93-88-74-50. مباشرة نستلم مشاركاتكم حول الفنان والشباب هموم وتطلعات. وبإمكانكم أن تتابعوا برامجنا على موقعنا وهو arabicradio.net. حياكم الله أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم أعزائنا الفنانون الشباب هموم وتطلعات. طبعا هنا المقصود وبيت القصيد هو ليس الفنانين كالممثلين، يعني نقصد الفنانون من كل الفئات ومن كل يعني كل الفنون إن شاء الله. وأهمية الفن أحبتنا الكرام تتمثل في المجتمع كونه آلية فاعلة للتثقيف والتربية المجتمعية وبقدرته على تحسين الأوضاع المعيشية للأفراد من خلال تقديم ما يعم المجتمع من أعمال وأثار فنية. المشاركة أحبتنا الأفاضل بالأنشطة الفنية المختلفة تقوي الروابط في المجتمع، تزيد من تماسكه. أما من الناحية الثقافية فللفن أهمية خاصة تكمن بقدرته على تعزيز مجموعة من القيم الاجتماعية والإيجابية في نفوس الأفراد، مثلا التعبير عن المعتقدات بحرية، زيادة التسامح، نبذ التعصب وما إلى ذلك من الأمور التثقيفية. بعبارة أخرى الفن يعد وسيلة ضرورية لقادة المجتمع لهداية الرأي العام نحو الأهداف والرسالات التي يحملونها. لذلك فقد اعتمد على الفن الجميع لأنهم أدركوا مدى تأثيره على المتلقين وفي جميع المجالات الحياتية لا سيما التربوية والتثقيفية كما أشرنا قبل قليل. لكن أحبتنا الأفاضل بالرغم من هذه المكانة المهمة التي يحتلها الفن إلا أن أصحابه في أغلب الأحيان لم يحظوا بالاهتمام اللائق والمطلوب، وبالتالي يعانوا من مشاكل وهموم تمنعهم من تحقيق تطلعاتهم سواء في حياتهم الاجتماعية أو الفنية. اليوم إن شاء الله أحبتنا سنقف عند أهم المشاكل والتطلعات لدى شريحة الفنانين الشباب ودورهم في مكافحة تلك المشاكل لبلوغ طموحاتهم وتطلعاتهم. مرة أخرى أكرر بأنه الفنانون الشباب هموم وتطلعات يشمل جميع الفنانين في جميع الأنشطة والفعاليات التي يهوونها أو يمارسونها الفنانون، والمقصود هو ليس الممثلين طبعا.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
أهلا وسهلا بالدكتور صادق كاظم المياحي الأستاذ الجامعي في كلية الفنون من العراق. دكتور، ما هي منشأ الهموم والمشاكل التي يعاني منها الشاب الفنان؟
أولا أشكر لقاءكم إلي وهذه فرصة نتحدث فيها عن هموم وتطلعات الشاب العراقي بصورة خاصة والشاب العربي بصورة عامة. كل الفنون الموجودة في العالم هي 7 فنون ومن ضمنها الفن التشكيلي، هناك رغبة، يعني الكثير من الشباب لديهم هناك رغبة في التطلع إلى يعني هذا الفن، هذا الفن التشكيلي الجميل الرائع. والمشاكل اللي تحيط بهم هو يعني الأشياء اللي الأدوات اللي المفروض يعني تتوفر له. يعني أنا شايف هواي يعني عندنا مثلا طلاب يتخرجون من أكاديميات عراقية أو عربية، ولكن لا يوجد هناك يعني مثل ما تقولون مثلا احتضان لهذه المواهب، احتضان هذه المواهب على مود تنمى هذه المواهب يعني وتأخذ مسارها الصحيح. على مود تنمى هذه المواهب تأخذ مسارها الصحيح راح ينتجلنا فد ناتج علمي وفني في نفس اللحظة. والمسألة يعني اللي تحدد من تطلعات الشاب العربي بسرعة والشاب العراقي هي تحت إمكانيات للشاب حتى يعزز أعماله من خلال تطلعات. كيف يعني؟ إذا توفرت للشاب الإمكانيات والأدوات اللي الخاصة لديه راح يطلع المخبوط تحت عطيات مثلا هذه الروح اللي يمتلكها، راح يطلع هذه الإمكانيات من خلال كل الاختصاصات. عدم وجود يعني اهتمام بالفئة هذه، فئة الشباب وتطلعات الشباب في كافة الميادين، في كافة الميادين العلمية والصفات وفي كافة الميادين الفنون والتشكيل والرسم والموسيقى والسينما وفي كافة الأعمال على كل أفعال. هناك لابد الاهتمام بهذه الشريحة، والاهتمام بهذه الشريحة هي دعم مشاريع هذه الشريحة لكي تصل إلى أهدافها.
نعم، شكرا جزيلا دكتور.
الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم عيني.
الفنانة زهراء الخالدي من العراق. طبعاً نواجه صعوبات بحياتنا الفنية من خلال تطورات البلد.
بداية الفنان التشكيلي أو الشاب الفلسطيني الذي يمتلك موهبة في الفن هو في البداية يعتبر هذه وسيلة من وسائل الدفاع والمقاومة.
طيب أحبتي الكرام، نشكر الدكتور صادق كاظم المياحي أستاذ جامعي في كلية الفنون من العراق، نشكره جزيل الشكر. والآن نستمع إلى رأيكم أنتم أحبتي الكرام، أنتم كيف تنظرون إلى الفنانين الشباب، إلى همومهم وتطلعاتهم؟
Thank you.
أحبتنا الكرام، آراءكم ملاحظاتكم مشاركاتكم حول مواضيع البرنامج إن شاء الله، خصوصا هذا الموضوع الذي طرحناه اليوم وهو الفنانون الشباب بهموم وتطلعات، إن شاء الله سنستمع إليها في طيات البرنامج لنرى ما هو رأيكم، ونرى الكثير أحبتنا الكرام من الفنانين في كل المجالات في كل الأنشطة في كل الفعاليات يواجهون الكثير من المشاكل، إن كانت من قبل الناس الذين يحيطون بهم والذين حواليهم، وإن كانت من الـ يعني مدارج الأعلى والأعلى حتى تصل إلى مثلا لا تتاح لهم الإمكانيات، لا يحتضنون من قبل المجتمع، فإن كان هناك من المستمعين الأفاضل ممن يمارس هواية ما، لديه فن ما، ولديه أيضا تجربة حول هذا الموضوع، بإمكانه أيضا أن يتصل بالبرنامج ويطرح وجهة نظره ونستمع إلى همومه ومشاكله، وليس فقط الهموم والمشاكل، إن شاء الله إذا كانت هناك نقاط إيجابية هناك مواقف حلوة وجميلة إن كانت من قبل الناس أيضا نستمع إليها في هذا البرنامج. أحبتنا الكرام، هناك الكثير من الأعمال المفيدة الأخرى التي يمكن القيام بها بدلا من الانشغال بأشياء تافهة غير ذات قيمة مثل الفن. للأسف الشديد يعتقد الكثيرون حول العالم بهذه الوجهة النظر حول الفن والفلسفة. أكيد أكيد إن شاء الله مستمعين الأفاضل لا يكونون أحد من هؤلاء الذين يحملون هذه الفكرة بأنه الفن هو هراء وبإمكاننا أن ننشغل بأعمال ذات قيمة أكثر من الفن، لكنكم هناك أيضا أناس ربما خلسة يتساءلون بارتباك عن الجدوى الحقيقية للفن، مع أن الكثيرين يخشون طرح هذا السؤال بأن لماذا تمنح أعمال الفنانين كل هذه القيمة، هل الزحام غير المسبوق أمام المتاحف الكبرى يعني أن الناس يعرفون القيمة الحقيقية للفن؟ في النهاية بشكل مباشر لا أحد يطرح هذا السؤال، لأن الجميع يتوقع بأن الإجابة معروفة مسبقا، وإذا تم طرحه يسود الجميع صمت بحرج وارتباك. لكن مؤرخ الفن جورج أرمسترونغ مع الفيلسوف ألاندو بوتون عمل اختبار عن هذا السؤال في كتابه الفن كعلاج، وتكمن مركزية طرحهما في أن غرض الفن الرئيس هو تعويضنا عن الشعور بالنقص النفسي وإسكات هواجس عدم الكمال، الفن أداة معقدة تملك إمكانية توسيع قدراتنا وتعزيزنا بقدرات أكبر من التي منحتنا إياها الطبيعة. هذه النتيجة التي وصل إليها البروفيسور أرمسترونغ وبوتون. طيب أحبتنا الكرام، بإمكانكم أن تطرحوا آراءكم حول هذا الموضوع بأن الفنانون الشباب هم متطلعات عبر رقم الواتساب أو أرقام الهواتف المباشرة التي قرأتها في أول البرنامج. أما تكرار لرقمنا عبر الواتساب فهو 098-93-88-74-50. إن شاء الله حبتنا مع هذه المقدمة التي قرأتها الآن، أنتم مستمعين الأفاضل، أنتم الذين تستمعون إلى هذا البرنامج، لا تكونون من الذين في خلسة ومع أنفسهم يقولون بإمكاننا أن ننشغل بأعمال ذات قيمة أكثر والفن هو شيء تافه. إن شاء الله لا تكونون من هذه النوعية، فحتما ننتظر مشاركاتكم وملاحظاتكم حول هذا الموضوع عبر الأرقام التي نقرأها في طيات البرنامج. إليكم.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة. وقفة مع كلمات قائد الثورة الإسلامية حول الفن ومكانته. يرى سماحة القائد أن الفن هبة إلهية، وأن الفنان الذي أنعم الله عليه بهذه الهبة هو مسؤول. يقول سماحته: إن الفن هو هبة إلهية وحقيقة غاية في الفخر، ومن الطبيعي أن من أعطاه الله جل وعلا هذه الهبة مثله مثل جميع الثروات، يجب أن يحمل مسؤولية هذه الهبة على عاتقه، أي أن عطايا الله مقترنة دائما بأداء الواجبات. هذه الواجبات ليست واجبات دينية وشرعية على الدوام، واجبات الكثير منها نابع من قلب وذات الإنسان. وفي جانب آخر يشير سماحة القائد إلى الفن الديني معتبرا إياه الفن الذي يتمكن من تجسيد وعرض طموحات الدين الإسلامي، والتي هي أفضل طموحات الأديان الإلهية. طبعا هذه الطموحات هي تلك الأشياء التي تؤمن سعادة الإنسان، حقوق الإنسان المعنوية، علو ورفعة الإنسان، التقوى والورع، وعدالة المجتمع الإنساني.
طيب أحبتنا الأفاضل، غالبية الناس لديهم الكثير من المشكلات في حياتهم. لماذا؟ لأن الألم والمعاناة هما جزءان أساسيان من تجربة الوجود، لذا نحن نحتاج ما يذكرنا بالجانب الآخر، والذي هو في الغالب أقل حضورا بينما تغلب المشكلات على حياتنا. لذلك مثلا الأطفال لا يقدرون الورود كثيرا. لماذا؟ لأنهم لم يختبروا الألم الحقيقي. الإنسان لا يمكنه تقدير قيمة الأزهار الجميلة دون أن يختبر المعاناة. المخاوف التي يفترض النقاد الجادون وجودها قد تعني أن الفنانين الذين يرسمون اللوحات الجذابة لم يعرفوا حقيقة الألم والمعاناة في حياتهم، لكن هذا الافتراض بعيد تماما عن الحقيقة. رينوار الذي يطلق عليه النقاد بأنه الفنان السعيد، والذي كانت معظم لوحاته تصور نساء شديدي الجاذبية، أشخاصا سعداء، عانى كثيرا كثيرا في بداية حياته مع الفقر والفشل، وفي نهايتها مع المرض الشديد والعجز، ومع ذلك كان مصرا على رسم هذه الموضوعات. كان يرسم العالم الذي كان يأمل في وجوده. اللوحات الجميلة لن تجعلنا ننسى أطفال سوريا أو نغض الطرف عن الظلم والوحشية، إنما ستسعى لتذكيرنا بالجانب الأفضل من الحياة والذي نستحقه جميعا. طبعا هنا التركيز ليست قضية فقط المشكلات ككل، ليس التركيز بأنه قضية أطفال سوريا أو أطفال في فلسطين أو في بلدان ومدن أخرى. هنا البيت القصيد هو حول كل المشكلات التي تحوم حوالي الإنسان، ف فهذه اللوحات الجميلة لن تجعلنا بأن ننسى مشكلاتنا، لكنها تخفف من مشكلاتنا. طيب الآن أحبتنا الكرام نستمع إلى آرائكم حول الفنانون الشباب، هموم وتطلعات.
الفنانة زهراء الخالدي من العراق. طبعا نواجه صعوبات بحياتنا الفنية من خلال تطورات البلد والظروف الاقتصادية اللي يمر بها البلد. معاناة ليس الفنان فحسب، بل تقريبا يعني ولا مبالغة كل فئات المجتمع العراقي، مثل ما يعرف الجميع الظروف السياسية والاقتصادية اللي يمر بها العراق منذ حروب الثمانينات، مروا بحروب الخليج والحصار الاقتصادي وحتى بعد 2003، حتما أثرت بشكل سلبي على الحياة الاجتماعية. لذلك على الفنان بشكل خاص من انعدام المعارض الدولية والتي تظهر موهبته وتزيد من تفاعله وتطوره، ومع تجارب الآخرين تبدي تتطور وتنمو موهبته، هذا الشيء ناهيك يعني عن المعارض. والمعارض المحلية كانت منعدمة تقريبا بالسابق، حتى الآن منعدمة، هاي نقول اللي يتطور من إبداع الفنان، هذه كلها منعدمة، فطبعا تأثر وبشكل سلبي عن تطوره وحياته. أرجو من الله لبلدي العراق وللعالم أجمع الاستقرار والأمان والتطور، وحتى يواكبون كل الأمور اللي تصير بالبلد. والفنان مهما كانت قدرته على التطور حتما لازم يواكب كل هذه الأمور بشكل إيجابي، ويعطي في الدافع لنفسه والبلد اللي هو يسكن به.
نعم زهراء الخالدي، نشكرها جزيل الشكر على هذه وجهة النظر، وأشارت إلى نقطة ظريفة وجميلة جدا في نفس الوقت، وهو أشارت إلى قضية المعارض بأنه كيف الناس يترددون عليها. بالنسبة للفنانين حينما يدخلون إلى المعارض، هذه الزيارات المتتالية وهذه المتابعات المتتالية تعطيهم رؤية أكبر وأوضح لمجالاتهم في الأعمال الأخرى إن شاء الله، وتزيد على تجاربهم أيضا. هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة لقضية الفنانين هم بأنفسهم، بأنه كيف إذا تابعوا مجالات أعمال أخرى من أعمال الناس الذين هم معهم في نفس المجال، في نفس الفعالية، في نفس النشاط، فكيف سيزيد على تجاربهم رؤية أعمال السابقين من الفنانين.
بداية الفنان التشكيلي أو الشاب الفلسطيني الذي يمتلك موهبة في الفن، هو في البداية يعتبر هذه وسيلة من وسائل الدفاع والمقاومة، مثلها كمثل البندقية والقلم وغيرها من الوسائل المتاحة. الفنان التشكيلي في قطاع غزة يواجه صعوبات كثيرة، أبرزها الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يمنع تناقل الخبرات ما بين الفلسطينيين والفنانين من دول الخارج. ثانيا ضعف الإمكانيات على الصعيد الرسمي والغير الرسمي من الكليات الجامعية، وهذا بكل تأكيد نتيجة الوضع الاقتصادي والمعيش الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحديدا في قطاع غزة، وضعف الإمكانيات أيضا نتيجة عدم فتح الآفاق لهذا الشعب الفلسطيني لتناول الخبرات مع الخارج أو السفر أو وصول وفود لقطاع غزة أو الدعم. فبالتالي الفنان الفلسطيني يبقى يعتمد على ذاته في البداية، يحاول أن يتعلم المهارات، أن يمارس، أن يستفيد من الخبرات الموجودة. والجميل أيضا أن الشباب هنا يتعاون مع بعضهم البعض، مثلا الفنان الذي يمتلك هواية كبيرة وجيدة ولديه مهارات عالية، ويحاول أن ينقلها للأجيال اللاحقة من الفئة الصغيرة التي تحاول أن تلتحق بركب الفن والهواية الفن. فبالتالي هم يتناقلون الخبرات علهم يخرجوا بنتيجة تكون مرضية للحالة الفنية التشكيلية في قطاع غزة. يوسف الحسني فلسطيني من قطاع غزة.
طيب يوسف الحسني من فلسطين، أيضا نشكرك جزيل الشكر مستمعنا الكريم، وأيضا هذه نقطة مهمة جدا بأنه أحبتنا يقال في علم النفس الفنان لا يشعر كثيرا بالوحدة. لماذا؟ لأنه يكون منشغل وملهق مع وملتهي مع فنه أيضا. في نقطة جدا مهمة بالنسبة للفنانين والتي ممكن نحن كأشخاص الذين لا نمارس هذا الفن ولا ندخل في معتركه ونهمل هذا الموضوع وهذه النقطة، بأنه الفنان بواسطة فنه هناك تعبير يعبر عن ذاته، هناك تنفيس بالنسبة له. مثلما لنفرض أنا أنفس عن نفسي بقراءة كتاب، أنا أنفس عن نفسي بالفعل الفلاني، إنجاز هذا الفعل هذا العمل، لكن الفنان بلوحاته برسوماته بأنشطته الفنية الأخرى في جميع مجالات الفن بإمكانه أن يعبر عن نفسه، أن ينفس عن نفسه ويفضفض عن نفسه كما يقال. طيب أحبتنا الكرام، نحييكم أطيب تحية ونتمنى أن تقضوا معنا أطيب وأحلى الأوقات إن شاء الله. الآن ننتقل إلى فقرة من فقرات البرنامج ونعود إليكم بإذن الله.
مهارات للنجاح.
تحية طيبة لأصدقائنا الشباب. لا شك أن المجتمع بما فيه الحكومة ومؤسساتها الرسمية والأهلية وغيرها تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية تجاه تحديد المشاكل التي يعاني منها شريحة الفنانين الشباب، إلا أن هذا لا يعني أن الشباب الفنان يقف مكتوف الأيدي بانتظار ما سيقدمه الآخرون لحل مشاكله ومساعدته لتحقيق تطلعاته في المستقبل، بل عليه أن يبذل جهدا مضاعفا لحل مشاكله وتحقيق ما يصبو إليه. في هذا الإطار يمكن القيام بالخطوات الآتية: أولا، معرفة أن الفن موهبة إلهية، وعلى الفنان أن يبرمج دائما لتنمية وتطوير فنه. ثانيا، أن يسير الفنان ضمن الإطار الأخلاقي والديني الملتزم، وأن لا يبحث عن مجالات الشهرة مهما كلفه الأمر. ثالثا، اعتبار الفن وسيلة للعمل الثقافي والقيام بالمسؤولية المجتمعية التي يتحملها الفنان تجاه الآخرين من أفراد مجتمعه. رابعاً، على الفنان أن يدرك أنه يحتل موقع الاقتداء، فلعل الكثير من الشباب الآخرين اتخذوه قدوة، لذا عليه أن يعلم أنه مسؤول عن جميع تصرفاته وتصريحاته. شكراً لطيب المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
أحييكم أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وأحيي أيضا ضيفنا الكريم الأخ الأستاذ فايز الحسيني، مدير عام مؤسسة رواسي فلسطين. نعم، فائز الحسني، مدير عام مؤسسة رواسي فلسطين للثقافة والفنون والإعلام، وهو فنان تشكيلي أيضا. السلام عليكم أستاذ فائز.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكم.
يا أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ فائز. المشكلة الرئيسة التي تعاني منها شريحة الفنانين هي جهل الكثيرين بمكانة الفن وأهميته في مختلف شؤون الحياة. حضرتك كيف تنظر إلى هذا الأمر؟
عفوا، أعيد السؤال بس أنا ما...
طيب حاضر. هناك يعني المشكلة الرئيسية كما قلت، المشكلة الرئيسية تعاني منها شريحة الفنانين، كونك فنان أيضا أستاذ فائز، هو المشكلة هو جهل الكثيرين بمكانة الفن وأهميته في مختلف شؤون الحياة. أنت كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ هل هناك حقيقة هناك جهل من قبل الناس بمكانة الفن وأهميته؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد نحن نعاني من هذه النقطة الكبيرة وهي الجهل الكبير من شريحة شريحة في مجتمعاتنا العربية بالخصوص بأهمية الفن ودوره في الحياة. وذلك هذا أعيده إلى الثقافة الفنية المحدودة لدى الكثير، وهذا يرجع إلى طبعا سنوات التعليم بدور هذه الفنون ودورها الإيجابي في بناء المجتمعات.
نعم.
وطبعا أنا أعيبه على أو أعطي يعني هذا السبب للحكومات التي لم تهتم كثيرا بالفنون، وهذا أدى إلى هذه النتيجة للأسف الشديد.
نعم. طيب أستاذ فائز، أنت يعني بالنسبة لك حضرتك يعني وكونك فنان باللي حواليك يعني في مجال عملك في المجتمع الذي أنت تعيشه، هل أحسست يوما ما بهذا التجاهل بهذا بعدم الأهمية بالنسبة لقضية الفن أنت يعني تجربة شخصية؟
نعم. تجربة الشخصية في طبعا في فلسطين بالذات كما قلت بأنه محدودية الفهم بالفنون جعلت من الكثير من الناس لم يهتموا لهذا الفن ولا يعطوه الأثر الكبير الإيجابي الذي معروف عن الفن ودوره في حتى يعني تحويل المجتمعات من مجتمعات معينة إلى مجتمعات أرقى. هذا يعني نراه بشكل واضح. أنا كفنان يعني عايشت بمعارضي الشخصية التي قمت بها في خاصة في قطاع غزة، وربما الأسباب تعود إلى طبعا الظروف التي نعيشها ممكن يكون سبب كمان هذا سبب مباشر. أيضا عدم اهتمام الناس باقتناء العمل الفنية وينظروا إلى العمل نظرة عابرة بدون تحليل إلا الفئة التي تهتم بالفن ودوره وخاصة فئة الفنانين أو المثقف الفني.
طيب أستاذ فائز، شحة فرص العمل والمشاكل الاقتصادية اللي أنا أشرت إليها هي من أبرز مشاكل عالم الفن. أنت أشرت إلى بأنه الناس لا تهتم بالفن والفنانين بسبب المشاكل الاقتصادية الموجودة، لكن هو الفنان ممكن تكون له شحة فرص العمل، ممكن تكون لديه مشاكل اقتصادية، يعني هذه تكون من مشاكل الفنان والفن أيضا باعتبار الفنان يعتمد على فنه على فني في الاسترزاق. هل لديك تعليق على هذا الموضوع؟
أكيد. لأنه يعني تسويق الأعمال الفنية مهم جدا للفنان، طالما لم يسوق أعماله الفنية يبقى حديث بين أعماله الفنية حديثة بين الجدران، ومن هنا يجب أن تتحرر هذه الأعمال في بالتسويق لدى المعنيين بالخصوص، وأقصد هنا الحكومة التي يجب أن تقتني من الفنان بعض الأعمال لكي تؤازره أو تعطيه دافع بأن يعمل دائما. وأيضا عندنا مشكلة كبيرة في عدم اهتمام النقابات، يعني غياب النقابة، نقابة الفنانين التشكيليين وجمعية الفنانين التشكيليين عن هذه الساحة، أيضا هذا يعطي دور كبير للتجاهل للفنان، تجاهل أعماله الفنية، وبالتالي طبعا يعاني الفنان لوحده هذه المشاكل كيف يسوق أعماله. يعني أنا شخصيا ربما سوقت أعمال كثيرة عن طريق الإنترنت، يعني هذه وسيلة أيضا الوحيدة التي بدأ الفنان يعني ينظر
يلتجئ إليها هذه يلتجئ إلى هذه الطريقة نعم
بالضبط كمخرج للوصول للعالمية حتى فمن هنا يعني حتى المعارض الفنية حاليا تعرف يعني الظروف التي نعانيها
في
جائحة الكورونا عافانا الله وعافاكم منها هذا أيضا تفعل الكثير من الفنانين يعني وخاصة الشباب اللي يعني ما كانوا يعرضوا أعمالهم لقى فرصة بأن يعرض أعماله عبر الإنترنت يعني العالم الافتراضي هذا الموجود بتنفيذ عروض له ومن هنا بدأ العالم يتعرف على هذا الفنان الموجود المحبوس في بين في قطاع غزة المحاصر أيضا هذا ينطبق على كثير من الفنانين
في كل المجالات
واحد منهم طبعا
طيب أستاذ فائز بما أنك ذكرت قضية بأن عرض يعني أعمالكم عبر الإنترنت ألا يعني تتصور بأن هذه تكون فرصة جميلة وفرصة جيدة جدا لتعريف الفنانين أكثر لأنه كما نعرف بأنه عبر الإنترنت هناك الكثير من الرواد وعدد الرواد سيكون أكثر وأكثر من المعارض التي من المفترض أن تكون موجودة يعني أليس هذه فرصة جيدة؟
أكيد أكيد الآن أنا طبعا الإنسان لا يعجزه يعجز أمام التحديات بل يخلق فرص للنجاح بأسلوبه الخاص وهنا كانت هذه وسيلة من وسائل أن يخرج إلى العالم من خلال أعماله عبر الإنترنت عبر العالم الافتراضي
طيب إذن
وينشر أعماله
نعم. إذن نقول هذه واحدة من إيجابيات الكورونا وجائحة الكورونا والظروف التي نمر بها الآن الحمد لله وشكر على كل حال على كل طيب أستاذ فهد
ربما تكون سبحان الله يعني.
الحمد لله الحمد لله
يعني أحيانا يعني يكون في عائق لكن الإنسان عندما يخلق يعني أو يصنع يعني
فرصة
تحدي لهذا العائق يكون له فرصة لأن يقفز إلى النجاح بشكل قوي
الحمد لله والشكر الحمد لله
طبعا العائق الذي نعانيه نحن في قطاع غزة حصار إسرائيلي بجانب الحصار طبعا حصار الكورونا وهذا لم يعجز الشعب الفلسطيني بأن يخلق فرص
أحسنتم.
جديدة بأن ينطلق من العالم ومن هنا كانت المعارض وقمنا بمعارض كثيرة ومنها كان في معرض على طريق القدس أشرفت أنا بشكل مباشر عليه بمشاركة 11 دولة بما فيها الجمهورية الإيرانية شاركونا هذا الملتقى الدولي وهذا يعني بالمناسبة هذا ثالث عام نقيم هذا المهرجان على طريق القدس وشاركوا أكثر من 300 فنان
الحمد لله
في مستوى وكلهم مستوى عالي جدا من المستويات الفنية في بلاد
الحمد لله أستاذ فائز صحيح الإنسان رب العالمين أعطاه هذه الطاقة وهذه الموهبة بأنه دائما يتأقلم مع كل الظروف مع كل الشرائط الموجودة فدائما هو يتأقلم معها لهذا نرى الآن كما تفضلت ممكن حتى أيضا من جائحة كجائحة الكورونا الاستفادة أيضا منها بشكل إيجابي والشاطر هو الذي يستفاد من الفرص إن شاء الله لو سمحت أستاذ فائز نأخذ اتصال هاتفي ونعود إليك
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
ولو زحمة عندي سؤال للضيف يعني أريد أوجهه إليه إنه يرى البعض الحاسوب والتطورات الهائلة بالبرمجيات قضت على فرص العمل لمعظم الفنانين شنو رأيكم بهذا الموضوع؟ سارة محمد عراقية مقيمة في الإمارات
شكرا شكرا لأخت سارة أستاذ فائز السؤال كان واضح لحضرتك؟ تقول الأخت سارة سارة تقول بأنه الحاسوب والتطورات الهائلة في البرمجيات قضت على فرص العمل لمعظم الفنانين يعني هل هذا الرأي صحيح؟
لا لا يعني بالعكس ممكن أوجدت فرص لآخرين يعني في كثير من الفنانين الذين يعملون عبر الانترنت وجدوا فرص لهم من خلال نشر اعمالهم, من خلال ايضا تسويق اعمالهم, وهذا يعني كان له دور كبير. ايضا نقول بانه الفرص في محدوديه التوظيف للفنانين التشكيليين او الذين يقوم بهذا الدور محدوده في انا اعتقد في كل الوطن العربي وليس مقصورا على قطاع غزه. نحن في قطاع غزه يعاني الكثير من فرص العمل بكل يعني التخصصات وليس الفن.
الفن
التشكيلي كما قلت له عدم فهم الكثير بأهميته, يجد صعوبة في أن يكون له مكانة بالشكل اللائق الذي يجب أن يكون عليه. فنحن يعني نقول للمسؤولين أو نطالب المسؤولين بأن يكون لهم الدور في أن يهتموا أكثر بشريحة الفنانين التشكيليين من ناحية أولا تسويق أعمالهم الفنية, وخاصة الشباب الذين يعني بداية انطلاقهم إذا ما كان عندهم يعني في دافع للانطلاق باستمرار طبعا يعجزوا عن الاستمرارية. ومن هنا نقول بأنه أهمية تسويق أعمال الفنان شيء مهم جدا. أيضا يعني اقتناع الدولة لبعض أعمال من كل فنان أيضا مهم جدا. مساعدة الفنانين بطرق مختلفة سواء بمساعدتهم بمدهم بالأدوات الفنية
إتاحة الإمكانيات والفرص لهم.
احنا في مؤسسة رواسي حاولنا بقدر المستطاع مساعدة فئة الشباب في كثير من الأحيان حسب إمكانياتنا. نقيم لهم يعني دورات, طبعا الظروف الحالية صعبة لكن في السابق كانت دورات فنية, نقيم ورشات أيضا للفنانين, نقيم مسابقات تشجيعية لهم حتى يعني تدفعهم إلى دائما إلى العمل بشكل يعني إيجابي ومستمر. وهذا طبعا هذا دوره, لكن هذا دور محدود يعتبر بالنسبة سياسة لدور الحكومة.
أحسنتم.
نحن نقول بأنه كل الأيادي يجب أن تتشابك وتقوى في دفع هذه الفئة إلى النهوض بشكل أقوى حتى تستمر هذه هذا الفن إلى مصافي الدول المتقدمة التي تهتم بدور الفن والفنانين فيها.
أستاذ
نعمل ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله. أستاذ فائز الحسني مدير عام مؤسسة رواسي فلسطين للثقافة والفنون والإعلام وفنان تشكيلي من فلسطين, أشكرك جزيل الشكر وشكرا على هذه الفرصة التي أتحتها لنا وعرفتنا أكثر على تطلعات وهموم وآمال الفنانين إن شاء الله. شكرا جزيلا.
أشكرك.
يا أهلا وسهلا. حياك الله. طيب حياك الله. شكرا جزيلا. أحبتنا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من دنيا الشباب, الفنانون الشباب هم وتطلعات. إن شاء الله سنكمل هذا الحديث في يوم الاثنين المقبل بإذنه تعالى. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.